بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يقولوا عن حجاب
فضل أم فرض؟
دعوة إلى أخواتنا الفضيات،
دعوة
إلى من زلت أقدامهن، كذلك إلى اللواتي مسهن طائف من الشيطان
وتحريك مشاعر،
دعوة كذلك إلى من حادت عن طريق الله،
دعوة متخوف
وسلكت طريق الغواية، هذه دعوة،
دعوة مشفق
إلى الهدى، دعوة إلى العفاف، دعوة إلى الحشمة والوقار.
فضل أم فرض؟
إن الحجاب أيتها الأخوات،
الحجاب
حارس من سهام النظرات المحرمة الفتاكة،
الحجاب
التي تفتك بقلب الناظر والمنظور إليه. إن الحجاب دليل عفة ووقار،
الحجاب
وحشمة وحياء.
يقولوا عن حجاب
الحجاب فضل أم فرض؟
إن الحجاب عفة وطهارة،
الحجاب الشرعي
وحياء وحشمة ووقار،
الحجاب الشرعي.
والحجاب الشرعي شروط نجزها على وجه الإجمال، منها أن يكون ساترا لجميع البدن، وهو مستفاد من قول الله تعالى: يثنين عليهن من جلابيبهن.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
فضل أم فرض؟
الشروط اللازمة في هذا الحجاب الشرعي أن يكون ضيقا مجسما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا.
حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في أصوني، لست أرضى بالمجون.
فضل أم فرض؟
هذا تحذير لك أيتها المتبرجة، فانتبه
أيتها المتبرجة.
هذا نذير لك، اسمعي، انظري ماذا تصنعين.
تحذير،
انظري من تخالفين، إنك تخالفين أمر الله.
تحذير،
تخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تحذير،
أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
فضل أم فرض؟
إن العين التي تتفنني في الإغراء بها لعدسة لاصقة أهداب موصولة كحل فاتن ستشهد عليك يوم القيامة،
ستشهد
كذا الشفاء التي لونت
ستشهد
عليك يوم القيامة، كذا اللسان وتلك الجلود العارية
سيشهد،
كل ذلك سيشهد عليك يوم القيامة.
إنني نفسا أبية، إنها دهن الزنية، إن دربي أخية، قدوتي في سمية.
هل راقبت ربك أيتها المتبرجة وعلمت أنه يراك، وأنت تلبسين أضيق الثياب، تظهرين العورات وتكشفين المخبوء والمكنون؟ أأمنت أيتها المتبرجة أن يبدل الله نعمه عليك إلى نقم ووبال؟ أأمنت أن يحل بك أليم العقاب؟ إن النعم تزول والابتلاءات تحل وتنزل والمصائب تتوالى، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي والآثام.
فضل أم فرض؟
أيتها الأخت، أيتها إن باب التوبة لك مفتوح، أيتها الأخت، أيتها إن الموت يأتي بغتة، أيتها الأخت، أيتها إن نار الدنيا جعلها الله تذكرة لنار الآخرة، أيتها الأخت، أيتها هل تريدين مقابلة ربك عز وجل وأنت متبرجة؟ هل تريدين أن تخرجي من قبرك وأنت متبرجة، أم تخرجين من القبر وأنت عفيفة؟
عن حجابي
لا وربي لن أبالي،
يقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي ويغال في عتابي.
إلى كل فتاة انخدعت بالحضارة الغربية، بل إلى كل فتاة انخدعت بشعاراتهم الغنانة، نهدي لكم هذا الإصدار المتميز. عربية للإنتاج الإسلامي والتوزيع تهديكم هذا الإصدار المتميز، فضل أم فرض، لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والآن مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا الكتاب العزيز كتاب الله سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، فكتاب الله سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، ومن هدايته للتي هي أقوم هدايته في حفظ الأعراض من أن تدنس، وحفظ الأموال من أن تتلف، وحفظ الدماء من أن تهراق، كل ذلك بعد حفظ الأديان. فهذه دعوة إلى التعفف، دعوة إلى أخواتنا الفضليات، دعوة إلى من زلت أقدامهن كذلك، إلى اللواتي مسهن طائف من الشيطان. إنها دعوة بارك الله فيكن جميعا إلى المغرر بهن من أخواتنا وبناتنا، دعوة أيضا إلى من استهوتهن الشياطين فهن في الأرض حيارى، دعوة كذلك إلى من حادت عن طريق الله وسلكت طريق الغواية. هذه دعوة إلى الهدى، دعوة إلى العفاف، دعوة إلى الحشمة والوقار، دعوة إلى السلامة والنجاة. نسأل الله أن يلزمنا وإياكم الحق والصواب، وأن يهدينا وإياكم جميعا سواء السبيل. أيتها الأخوات الفضليات، إن الحجاب طهارة للقلب، إذ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فانظري بارك الله فيك إلى قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم، صدقت يا ربي فيما قلت، صدقت يا ربي فيما أخبرت، إذ الحجاب والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الجميع. إن الحجاب أيتها الأخوات حارس من سهام النظرات المحرمة الفتاكة التي تفتك بقلب الناظر والمنظور إليه. إن الحجاب دليل عفة ووقار وحشمة وحياء، ولقد قال تعالى: وأن يستعففن خير لهن. إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مستهلها كانت مع الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى العفاف، كما قال أبو سفيان لهرقل: وقد سأله هرقل بما يأمركم، يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. إن الحجاب بارك الله فيكن جميعا حصن حصين يمنع من الزنا ويصد عن مقدماته. أيتها الأخوات، إن الأشرار العابثين يتسلطون على من رأوها تبرجت ويتربصون بها الدوائر، قد علموا أنها ما تبرجت إلا لضعف في إيمانها، أو لرغبتها في محرم، أو لجهل منها بأمر دينها، أو لقلة حياء فيها. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إن من أقوال أهل العلم في تفسير الآية المباركة المذكورة أن الفساق كانوا يتعرضون للإماء، فالإماء كن كاشفات الوجوه، فتوجه الأمر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بناته وإلى نساء المؤمنين بالحجاب حتى يعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق. أيتها الأخوات بارك الله فيكن، تعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن لنا مرجعا ومردا، إن لنا دوما مرجعا ومردا، مرجعنا دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فهذا مردنا، وهذا مرجعنا كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإني مذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة ببعض الوارد في كتاب الله وببعض الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الأدلة على ذلك بارك الله فيكم آية الحجاب، وآية الحجاب معلومة عند أهل العلم، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إن ربنا أخبرنا أن السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبنا ولقلوب النساء. والآية كما لا يخفى عليكم سبب نزولها في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أضياف دعاهم لوليمته على زينب رضي الله تعالى عنها، فجلسوا بعد أن طعموا، ودخل النبي وخرج، ودخل وخرج وهم جلوس، فدخل فانصرفوا ونزلت آية الحجاب التي قد سمعتم. قال أنس رضي الله عنه، وكان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بيني وبين أم المؤمنين زينب ستر، يعني فلم يرها أنس رضي الله تعالى عنه. هذا بارك الله فيكم، قد يقول قائل إن هذه الآية خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ السياق فيهن. فللإجابة على هذا الذي يثير هذا الأخ فنقول: وبالله التوفيق، إن العلة المذكورة من السؤال من وراء حجاب قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن المعلوم أننا نحتاج إلى طهارة القلب، كما أن نساءنا أيضا يحتاجن إلى طهارة القلب، فاحتجنا نحن ونساؤنا إلى السؤال من وراء حجاب. لا أعني بالنساء الأزواج، إنما أعني نساء المسلمات. فاحتجنا نحن والنساء إلى السؤال من وراء الحجاب استجلابا لطهارة القلب، كما قال الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا. ومن الأدلة أيضا بارك الله فيكم على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهنا تركت النسوة المؤمنات مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في الأمر المتوجه إليهن بالإدناء، لأن الله قال: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالأمر انتظم الثلاثة. هذا. وقد فسر عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين وأئمتهم، الإدناء، إدناء الجلاليب، بأن لبس جلبابا غطى جميع البدن وأبرز عينا من عينيه يرى بها. وقد نقل هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فهذا هو الدليل الثاني بعد قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ألا وهو قول الله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا. ولو سلمنا أن الأمر موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في آية الحجاب، فهن خير أسوة لنسائنا في هذه الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأجناس الريبة. أيتها الأخت الكريمة، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة يعم المرأة جميعها، ولا يخرج شيء من هذا العموم إلا بالدليل. فنقف الآن مع هذا العموم حتى نأتي على أقوال العلماء في هذه المسألة. فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة من الأدلة على وجوب احتجابها عن الرجال بارك الله فيكم. هذا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول عن نفسها في حديث الإفك: لما رآها صفوان بن المعطل وكان يعرفها قبل الحجاب قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فهي أم المؤمنين عائشة تخمر وجهها، أي تغطي وجهها بجلبابها، خشية أن يراها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. هذا وجزاكم الله خيرا من الأدلة أيضا على الحجاب ومشروعيته قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. في بعض الروايات: كنا إذا حازينا الركبان، تعني في الحج، أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. فالحاصل أن هؤلاء النسوة كنا يسترن وجوههن عن الرجال وهن حاجات، وسيأتي لهذه الجزئية مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا هو الدليل الخامس على مشروعية احتجاب المرأة وتغطية جميع بدنها عن الرجال الأجانب. هذا ومن الأدلة على مشروعية احتجاب المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإزار وطول الإزار، الإزار الذي يؤتزر به كالذي يلبسه الحاج من أسفل، فالحاج يلبس قطعتين إزارا هو الذي يلبس من أسفل، ورداء وهو الذي يغطى به الكتفان. الحاصل أن النبي ذكر طول الإزار ذات يوم، فسألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: فالمرأة يا رسول الله، أي المرأة يا رسول الله، كيف طول إزارها؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. وفي بعض الروايات: إذن تنكشف صدور أقدامهن. قال: فذراعا لا تزيد عليه، أي أن المرأة طول إزارها يكون بقدر ذراع على الأكثر، يبدأ هذا القياس من منتصف الساق. الشاهد أن أم سلمة لما ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا أرخت شبرا فقط انكشف بعض قدمها، أمرها النبي أن تطيل إلى قدر الذراع حتى لا ينكشف القدم، فدل ذلك على أن القدم أيضا عورة كما قال عدد كبير من أهل العلم في هذا الصدد. هذا ومن الأدلة على ما ذكر من تحجب المرأة عن الرجال ما رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بإسناده إلى عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين. فحفصة بنت سيرين من التابعيات الجليلات الفضليات من أهل بيت كله علم. قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، أي وقد ارتدت النقاب معناها كبيرة السن، فنقول لها: رحمك الله، إن الله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني عاصم الأحول أننا نقول لحفصة: لما تشق على نفسك هذه المشقة، ولك رخصة في أن تضع النقاب عن وجهك فإنك من القواعد. فتقول: أي شيء بعد ذلك؟ تعني: اقرأوا تمام الآية: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فيكملونها، وأن يستعففن خير لهن. فتقول: هو إثبات الجلباب، رحمه الله تبارك وتعالى. فمع أنها رخص لها في وضع النقاب لأنها من القواعد، إلا أنها اختارت قول الله تعالى: وأن يستعففن خير لهن، فاختارت ألا تضع النقاب، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ومن الأدلة على مشروعية احتجاب المرأة عن الرجال وعدم رؤية الرجال لشيء منها عادة النساء قديما أعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه القيم فتح الباري: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا، يعني في زمانه، أن يسترن وجوههن عن الأجانب. هذا. ولقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروتهن فاختمرن بها. يقول أيضا الحافظ ابن حجر في شرح قوله: فاختمرن بها أي غطينا وجوههن، رحمهن الله تبارك وتعالى. هذا. ومن المعلوم بارك الله فيكن جميعا أن الأوامر بالاستئذان عند دخول البيوت تتضمن معنى التحجب، فإن الاستئذان من أجل مقاصده ألا يقع البصر على شيء محرم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، أي أننا نستأذن إذا أردنا دخول بيت حتى لا تقع أبصارنا على شيء محرم، والله تعالى أعلم. هذا. ولقد أمرت المرأة بالقرار في البيت كما لا يخفى عليكم جميعا، إذ الله قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله بالقرار في البيت، وجاءت نصوص عدة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. فلما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في الصلاة في المساجد قال: وبيوتهن خير لهن. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. ولقد اعتذرت المرأتان اللتان ورد أمرهما في سورة القصص عن خروجهن لما سألهن نبي الله موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اعتذرنا عن الخروج الذي صدر منهن بقولهن: وأبونا شيخ كبير، أي أن الذي حملنا على الخروج إن سألتنا لما خرجتن فنقول: وأبونا شيخ كبير، أي أبونا لا يستطيع أن يأتي إلى هنا للسقيا، فهذا الذي دفعنا إلى الخروج، والله أعلم. هذا. ويستفاد أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها، يستفاد أن مقر المرأة هو بيتها، ففيه تستتر وفيه تستكن. هذا. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأي الأمرين أقرب لتحقيق أمر الله عز وجل، كشف وجه المرأة أم إبداؤه؟ فبلا شك أن من المساعدات على منع البصر من نفوذه ووصوله إلى المحرم ومنع مطلق البصر من الافتتان هو تغطية المرأة وجهها. فهذا دليل أيضا على مشروعية تحجب المرأة عن الرجال. وكذلك أيتها الأخوات الفضليات، فالنواهي عن الاختلاط تتضمن من طرف خفي أمرا بالتحجب. ولقد توردت النصوص الدالة على أن الاختلاط ممنوع ومحظور، فالله يقول: ما قد سمعتموه، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قد سمعتم قصة موسى مع المرأتين اللتين كانتا تزودان، أي تصرفان الأنعام والأغنام عن المياه ابتعادا عن الاختلاط. فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن نبيه موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فانظر إلى قولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينصرف الرعاء فلا نختلط نحن بالرجال الأجانب. فهذا أيضا دليل على منع الاختلاط. ومن الأدلة على منع الاختلاط نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء الأجنبيات ومنع الخلوة بهن حتى الأحماء أقارب الزوج. ولقد كره للنساء المشي وسط الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. وانظر أيضا إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على ابتعاد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. يعني بهذا صلوات الله وسلامه عليه أن صفوف النساء المقتربة من صفوف الرجال هي الصفوف التي قل أجر المصلين فيها. ثم كما هو معلوم أن المشروع عند خروج المصلين من المسجد أن تخرج النسوة أولا ثم يخرج بعدهن الرجال، وهذا كله من الأدلة على منع الاختلاط، جنبنا الله وإياكم الاختلاط المحرم. وهنا آية لا بد من ذكرها في هذا الصدد، فللعلماء فيها وجهان من التفسير يترجح واحد منهما بقرينة تدل على ترجيح. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فمعنى الآية الكريمة إجمالا: ولا يظهرن شيئا من زينتهن لكن ما ظهر منهن رغما عنهن فلا إثم عليهن في ظهوره. هذا هو القول الذي يترجح عندي في تفسير هذه الآية، وهو الذي نحى إليه ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره، أو نحى نحوا قريبا منه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن شيئا من زينتهن لكن ما ظهر منهن رغما عنهن فلا إثم عليهن في ظهوره. أما المراد بالزينة في الآية الكريمة فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، أشهرها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالإسناد الثابت الصحيح عنه عند الطبري وغيره أنه فسر الزينة بالثياب، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا الثياب الذي ظهر من المرأة. هذا رأي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني في تفسير الزينة هنا أن المراد بالزينة شيء تتزين به المرأة، النظر إليه يستلزم النظر إلى شيء من جسد المرأة كالكحل والخضاب على سبيل المثال. فهذا القول الثاني أن المراد بالزينة الكحل والخضاب، فإذا نظر شخص إلى الكحل فقد نظر إلى العين، وإذا نظر شخص إلى الخضاب الذي هو الحناء فقد نظر إلى اليد. أما القول الثالث فهو المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من وجوه أن المراد بالزينة الوجه والكفان. هذا هو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فحينئذ أقوى ما ورد عن السلف قولان: الأول قول عبد الله بن مسعود أن المراد بالزينة الثياب، والثاني قول عبد الله بن عباس أن المراد بالزينة الوجه والكفان. هذا وبالنسبة لوجه الترجيح فقد استظهر بعض أهل العلم لترجيح قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن الزينة شيء خارج عن أصل الخلق، فعلى سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالذي على الأرض منفصل عن الأرض. وكذلك قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء نتزين به خارج عن أصل خلقتنا. فالزينة في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، شيء خارج عن بدن المرأة. وكما تعلمون أن سبب نزول قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن المرأة المشركة كانت تأتي حاجة فتسأل القرشيين ثوبا تطوف فيه وتقول: لن أطوف في ثوب قد عصيت الله فيه. فإذا أعطاها القرشيون ثوبا تطوف فيه طافت فيه، وإن لم يعطوها ثوبا طافت عارية. فنزل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا تنزل على ستر العورة بالثياب. فالحاصل أن الثياب شيء خارج عن بدن ابن آدم. وكذلك استدل العلامة الشنقيطي بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أعلنا شيء خارج عن أصل بني آدم، إنما يتزين ابن آدم بذلك. فرجح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى الزينة في قوله تعالى: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن الزينة هي الثياب الخارجية. وفند القول بأنه الكحل والخضاب بأن في ذلك فتنة وفساد، والله لا يحب الفساد، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا. ومن الأمانة والإنصاف أن نسوق الأدلة التي استدل بها أهل العلم الذين قالوا بجواز كشف وجه المرأة، وأن نبين ما فيها. من الإنصاف أن يقال إن مسألة كشف وجه المرأة العلماء لهم فيها أقوال، وإن كنت أنا أتدين الله سبحانه وتعالى بوجوب تغطية وجه المرأة للأدلة التي قد سمعتموها، ولكن نسوق أيضا الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز كشف وجه المرأة، وأبين بإذن الله تعالى ما فيها من أقوال للعلماء وتوجيهات لهم. فأشهر ما استدل به الذين قالوا بجواز كشف وجه المرأة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا هو أشهر حديث استدل به العلماء القائلون بأن المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها. وبالنسبة لهذا الحديث فهو ضعيف الإسناد من وجوه. وأولا قد ضعفه الذي أخرجه وهو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، فقال: هذا الحديث مرسل فهو من طريق خالد بن دريك عن عائشة، وخالد لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها. وإضافة إلى ما ذكره العلامة أبو داود رحمه الله تعالى فالحديث ضعيف لعلل أخرى، فمنها أن في سند هذا الحديث راو يقال له سعيد بن بشير وهو راو ضعيف، وكذلك في سنده قتادة وهو عالم محدث ثبت لكنه مدلس وقد عنعن في هذه الرواية. فضلا عن ذلك كله فإن فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن. فضلا عن هذا فمحتمل أن يكون هذا الخبر قبل الحجاب أو بعده، فلا وجه فيه بحال الاستدلال لضعفه الشديد. واستدل أيضا القائلون بجواز كشف وجه المرأة بقصة المرأة السوداء سفعاء الخدين التي قامت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي يعظ النساء بعد صلاة العيد. فلما انتهى النبي من صلاة العيد وخطب المسلمين ذهب إلى النساء يذكرهن ويعظهن، فقال لهن: تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين قالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فالشاهد أن الذين قالوا بجواز كشف وجه المرأة قالوا إن المرأة لم تعرف أنها سفعاء الخدين إلا لكونها كانت كاشفة الوجه. والإجابة على هذا أن المرأة كانت كاشفة الوجه كما هو واضح، ولكن كونها من سطة النساء يعطي مدلولا، مع أنه ورد في رواية أخرى قامت امرأة من سفلة النساء، وفي ثالثة ليست من علية القوم. فهذه الروايات مجتمعة مع قوله سفعاء الخدين يدل على أنها من الإماء، والإماء لا يلزمهن من تغطية الوجه ما يلزم الحرائر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية بنت حيي قال الصحابة فيما بينهم: أمما ملكت يمينه أم إحدى أمهات المؤمنين؟ فكان جوابهم: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الإماء لم يكن يلزمهن من تغطية الوجه ما يلزم الحرائر، والله تعالى أعلم. وقد رأى عمر امرأة سوداء من الإماء في زمانه قد تحجبت وتنقبت، فعلاها بالدرة وقال: يا لكع، أتتشبهين بالحرائر؟ فعلم أن الحرائر كن يغطين الوجوه بهذا. وهذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر صحيح الإسناد من وجوه. فالحاصل أن قصة سفعاء الخدين ما توجيهها أنها من الإماء، والإماء لا يلزمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر، والله تعالى أعلم. هذا ومن الأدلة أيضا التي استدل بها القائلون بجواز كشف وجه المرأة قصة المرأة الخثعمية التي أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وخلفه الفضل بن عباس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحج، قد أردف الفضل بن عباس خلفه على الراحلة. كان الفضل رجلا وضيئا وسيما، فجاءت المرأة الخثعمية وهي وضيئة وسيمة هي الأخرى، فجعلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل، فاحتج البعض بذلك على جواز كشف وجه المرأة. فالإجابة على ذلك أن المرأة كانت محرمة، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المرأة المحرمة لا تلزم بتغطية الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا وإن غطت وجهها بشيء غير النقاب فهو جائز لها، أي إن أزدلت سدلا خفيفا على وجهها جاز لها ذلك، بل استحب لها ذلك، كما قالت أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا إزدالها أو جلبابها عن وجهها. فالمرأة المحرمة الأصل فيها أن لها أن تكشف وجهها لحديث لا تنتقب المحرمة، لكن إن غطته فقد اختارت ما هو أفضل ولها ذلك، لكن تغطيه بدون النقاب. فالحاصل أن المرأة الخثعمية كانت محرمة، والمحرمة لها أحكام خاصة في تغطية الوجه، كما أن الرجل فينا لا يغطي رأسه وهو محرم، ولا يرتدي سروالا وهو محرم، إذ للمحرم أحكام خاصة، فعليه لا يستدل بقصة الخثعمية على جواز كشف الوجه، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم، استدل القائلون بجواز كشف الوجه بقصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه. قالوا: فهذا دليل على أن هذه المرأة جاءته كاشفة الوجه. فالإجابة: نعم، جاءته هكذا، لكن كان ذلك لخطبتها. ومن المعلوم أن الخاطب يجوز له أن يرى من المخطوبة ما يدعوه إلى نكاحها، خاصة الوجه والكفان كما هو معلوم. هذه أيها الإخوة بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز كشف وجه المرأة، فقد علمتم ما فيها. فعود على بدء نقول: إن الحجاب عفة وطهارة وحياء وحشمة ووقار. والحجاب الشرعي شروط نوجزها على وجه الإجمال، منها أن يكون ساترا لجميع البدن، وهو مستفاد من قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب كما فسره عدد من العلماء هو ما يغطي البدن كله. ثم إن من الشروط اللازمة في هذا الحجاب الشرعي أن لا يكون ضيقا مجسما، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث. وكذلك أخرج الإمام أحمد بسند حسن بمجموع طرقه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، ثوب قبطي كان يأتي من بلاد مصر في زمنهم، مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تصف حجم عظامها، يدل على أن ثوب المرأة لا ينبغي أن يصف حجم العظام. وكذلك من الشروط أو من الواجبات في ثياب النسوة، ثياب الخروج، أن لا تكون من الثياب المختصة بالكافرات، وكذلك لا تكون من الثياب المختصة بالرجال للوارد من النواهي عن التشبه بالكفار ونهي النساء عن التشبه بالرجال. وكذلك لا تلبس المرأة ثوب شهرة يجلب أنظار الناس إليها، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا أيضا دليل على أنها لا تفعل ما يلفت أنظار الناس إليها، وبالله التوفيق. ثم هذا تذكير للمتبرجات: هداهن الله وكساهن الله جلباب الحياء. هذا تحذير لك أيتها المتبرجة فانتبهي، هذا نذير لك فاسمعي، انظري ماذا تصنعين، انظري من تخالفين، إنك تخالفين أمر الله، تخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ أما شعرت أن النظرات التي توجه إليك أنت المتسببة فيها، ولك كفل من الأوزار بسببها؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالنظرات الموجهة إليك لك كفل من الأوزار اللاحقة بالناظرين إليك، لأنك لم تتعاوني معه على البر والتقوى، بل كشفت عن محاسنك، أو على الأصح عن مساويك، فحملته على النظر إليك، فلك كفل من العذاب ولك كفل من الآثام اللاحقة به. أيتها المتبرجة، هداك الله، إنك تستجلبين الأشرار من حولك بسوء صنيعك وتبرجك. إن العين التي تتفنني في الإغراء بها بعدسة لاصقة وأهداب موصولة وكحل فاتن ستشهد عليك يوم القيامة، وكذا الشفاء التي لونت بالأحمر ستشهد عليك يوم القيامة، كذا اللسان وتلك الجلود العارية، كل ذلك سيشهد عليك يوم القيامة. قال الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ وقال تعالى في شأن أقوام: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى في شأن أقوام آخرين: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالعين ستشهد عليك، والرجل ستشهد عليك، واليد التي كشفت عنها الغطاء ستشهد عليك، كل ذلك عليك شهيد. هل راقبت ربك أيتها المتبرجة وعلمت أنه يراك وأنت تلبسين أضيق الثياب وتظهرين العورات وتكشفين المخبوء والمكنون، أأمنت أيتها المتبرجة أن يبدل الله نعمه عليك إلى نقم ووبال؟ أأمنت أن يحل بك أليم العقاب؟ إن النعم تزول والابتلاءات تحل وتنزل والمصائب تتوالى، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي والآثام. لقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولقد قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحول نعمه إلى نقم إلا إذا حول العباد ما بهم من طاعة إلى معصية، وهذا في غالب الأحوال. إن كنت أيتها المتبرجة عفى الله عنا وعنك وهدانا وإياك، إن كنت تظنين أن الله غفور رحيم فنعم ربنا غفور رحيم، ولكنه أيضا شديد العقاب، كما أنه غافر الذنب وقابل التوب فهو أيضا شديد العقاب. لقد قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لقد قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل لأن يتقى بأسه ولأن يتقى غضبه ولأن يحذر عذابه، كما أنه أهل للمغفرة. أيتها الأخت، كما أننا لا نيأس من روح الله فكذلك لا نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيتها الأخت، إن الأخلاء يتعادون يوم القيامة إلا أهل الصلاح. لقد قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصديقات المتبرجات سيعادونك يوم القيامة، أما الأشرار العابثون المتربصون بك لقضاء وطر أو إمضاء شهوة فهم أشد لك عداوة يوم القيامة لما أدخلته عليهم من هم ونكد وعذاب وابتلاء. إن كنت أيتها المتبرجة تريدين بالتبرج زوجا صالحا فهيهات هيهات لما تأملين لما ترجين، إن نعم الله لا تنال بمعاصيه، إنما عند الله من الرزق الحسن يتأتى بالسمع والطاعة والإخبات لرب العالمين. إن كنت تستجلبين محبة قوم لك بهذا التبرج المخزي فأنت في وهم، بل أنت في أوهام، فالمحبة المقذوفة في القلوب إنما هي من الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله هو الذي يلقي المحبة في القلوب، وهو الذي ييسر الأزواج الصالحين، وهو الذي يرزق بالذرية الصالحة. فاتق الله وراقبيه، إنك تقتلين الغيرة في نفوس أوليائك وأولادك وزوجك وزويك، إن غيرتهم تذهب شيئا فشيئا بسبب تبرجك وبسبب سفورك. إنك تخلعين برقع الحياء بتبرجك، إنك تنزعين الفضيلة والعفاف، إنك ترتكبين المحرم، إنك في اقتراب من الزنا بصنيعك. ورب العزة يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيتها الأخت، إن باب التوبة لك مفتوح، فالله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فباب التوبة مفتوح، فبادري بالتوبة قبل الممات ولا تماطلي، فإن قوما ذكرهم الله فقال قال عنهم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أيتها الأخت، إن الموت يأتي بغتة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيتها الأخت، إن نار الدنيا جعلها الله تذكرة لنار الآخرة، فإذا كنت سمعت قول نبيك محمد صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، جربي مرة، ولا أقول جربي بل اذكري مرة، أنك لسعت من نار في الدنيا، تلك النار التي قال الله فيها إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي جعلنا نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة. زوري إحدى المستشفيات وانظري إلى المحترقات اللواتي احترقن بنيران الدنيا، إلى ماذا آل أمرهن، سلمن الله وإياك من المكروه والسوء. فعود إلى طاعة الله، وعود إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وعود إلى الصراط المستقيم. أيتها الأخت، إياك والاختلاط المحرم، إياك والزيارات العائلية المختلطة، إياك والتجمعات الطلابية المختلطة، إياك ولبس القصير الشفاف الضيق، إياك والتشبه بالكافرات، إياك والسفور، فنحن أمام حملة على الفضيلة، وعدوان على الحياء، وهجوم على العفاف، وتجاوز لحدود الله، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. فالتمسي رفيقات صالحات يذكرنك بالله، يذكرنك بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل الله الثبات، سل الله حسن الختام، سل الله أن يميتك على لا إله إلا الله محمد رسول الله، سل الله أن يميتك عفيفة تقية، فالمرء يبعث على ما مات عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تريدين مقابلة ربك عز وجل وأنت متبرجة؟ هل تريدين أن تخرجي من قبرك وأنت متبرجة؟ أم تخرجين من القبر وأنت عفيفة وأنت طاهرة وأنت مستترة؟ أيتها الأخت الكريمة، سل الله حسن الختام، توبي إلى الله، أنيبي إلى الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. رزقنا الله إياكن التوبة والأوبة والرجوع وحسن الإخبات إليه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا قد وصلت إلينا بعض الأسئلة المتعلقة بالحجاب، فمن هذه الأسئلة ما يلي: تقول فتاة: أتعرض للسخرية من صديقاتي من أجل حجابي، هل أخلعه من أجل ذلك أم لا؟ فالجواب: ابتداء لا تخلعي، فطاعة الله سبحانه وتعالى أولى من طاعة صديقاتك. واعلمي بارك الله فيك أن سخرية أهل الإجرام من أهل الإيمان مستمرة على مر الأزمان. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فتتبدل الأحوال يوم القيامة. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن سخرية أهل الإجرام من أهل الإيمان متكررة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبي الله نوح عليه السلام مع قومه: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلا تبالي بهؤلاء الصديقات الغويات، بل اطرقي صداقة أمثال هؤلاء وانظري إلى صالحات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا سؤال آخر تقول فيه سائلة: أريد ارتداء النقاب وأبي يمنعني من ذلك، هل أطيع؟ تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر الوالد بشيء يخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقول الله هو المقدم، ثم أيضا قول رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم. تقول: تريد أن ترتدي الحجاب ولكن بعد الزواج، هذا التسويف لا يسوغ، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ثم إن الزواج قبل التحجب لا يؤمن معه أبدا ارتداء الحجاب بعد الزواج، وكم من مشكلة قد اندلعت بين الزوجين لكونهما تزوجا وهما على غير هدى وعلى غير علم بالشريعة. فلما حصل الزواج وبدا لبعض الزوجين أو لواحد من الزوجين أن يستقيم، تخلف الآخر عن الاستقامة، فهنا دبت المشاكل. فكم من بيت بني على فساد، بني على معاصي لله تبارك وتعالى، فلما تم الزواج واستقام زوج أو استقامت زوجة والآخر باقي على غوايته، دبت المشاكل بينهما وآل الأمر إلى دمار البيت. ثم إن الزوج الذي يأتيك وأنت متبرجة ليس كالزوج الذي يأتيك وأنت متحجبة، إن الذي أتاك وأنت متحجبة رغب فيك لعفافك ولدينك ووقارك، فستستمر معه المعيشة بإذن الله في غالب الأحوال. أما الذي أتاك وأنت متبرجة فإن استقمت على أمر الله بعد ذلك في غالب الأحوال تجدين منه حربا على حجابك، فاستقيمي ولا تسوفي فلا تدري متى يأتي الموت. تقول: شعرها يتساقط مع الحجاب، هل علي عذر في عدم ارتدائه؟ هذه دعوة غريبة، هذه دعوة غريبة ما سمعتها من قبل، بل الحجاب أقرب إلى عدم تساقط الشعر والتبرج وإظهار الشعر، وعلاجه بالمعالجات التي تعالج بها الشعور الآن كل ذلك مدعاة إلى التساقط. وعلى فرض أن الشعر يتساقط مع الحجاب، فطاعة الله ورسوله مع تقوى الله سبحانه أجلب للنفع وأدفع للضرر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول: إنها تعمل عملا في مكان ما يشترطون عليها أن تقلع الحجاب، والمراد بالحجاب هنا حتى غطاء الرأس، فماذا تصنع؟ لا تستمري في هذا العمل، وابحثي عن عمل في مكان آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السائل فيه: هل ورد أن بعض علماء السعودية يفتون بمنع النقاب؟ فالجواب أن هذا المنقول عن بعض علماء أرض الحرمين نقل وفيه خلل شديد وفيه تحريف للكلم عن مواضعه. فعلماء السعودية بارك الله فيهم يرون تغطية وجه المرء، يرون التغطية بالإزدال، فهناك نسوة في أرض الحرمين في السعودية يلبسن النقاب ويوسعن الفتحة التي على العين فيصبحن فاتنات إذا مشت المرأة في الطرقات، ونقابها الذي على عينيها متسع ثم أيضا اكتحلت فإنها تصبح فاتنة جدا. فنهى العلماء هنالك عن هذه الصورة من صور التنقب، وأمروا بإزدال غطاء كامل على الوجه. ليس المعنى أنهم منعوا المرأة من نقابها ومن تغطية وجهها تماما، إنما المعنى أنهم استنكروا صورة معينة من صور النقاب الفاتن الذي تتسع معه العين المرئية وتكتحل المرأة فيها بكحل يفتن. فهنالك يمنعون هذه الصورة ويطالبون بتغطية الوجه كاملا. فنقل البعض الفتوى قاصرة على أن علماء السعودية يمنعون من النقاب، وهذا بلا شك تلبيس من الذين نقلوا هذه الفتوى وتدليس، وعدم تقوى منهم لله تبارك وتعالى. أما النقاب فقد كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمعتم أيضا أن حفصة بنت سيرين وكانت من القواعد من النساء، ولكنها تنقبت وتجلببت أيضا على ما تقدم في ثنايا المحاضرة. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. أيضا سائل يسأل يقول: إذا كانت المرأة في الحج تكشف عن وجهها، أليس في هذا دليل على مشروعية كشف الوجه؟ فالجواب ما قدمناه أن الحاج له حكم خاص، وكذلك الحاج له حكم خاص. فنحن على سبيل المثال كرجال في الحج لا يجوز لنا أن نغطي رؤوسنا ولا نرتدي سراويل، مع أن عدم السراويل عرضة لانكشاف العورة، ولكن نهينا عن ارتداء السراويل، نهينا عن لبس المخيط. كذلك في المرأة الحاجة نهيت عن النقاب وعن القفازين فلا تنتقب، وهذا الأصل فيها كما قال ابن قدامة، لكن لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها بغير النقاب، إن النقاب والفتحة على قدر العين، فلها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها بغير النقاب، كما قالت أسماء: كنا إذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، فإذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فالحاصل أن المحرمة لها أحكام خاصة، والله أعلم. سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الكعب العالي أم أن هذا من التبرج؟ فالجواب وبالله التوفيق: إن الكعب العالي إذا كان يظهر المفاتن أو يحصل به تدليس على خاطب فهذا يحرم ويمنع. أما إذا كان الكعب العالي لا يظهر مفاتن ولا يحصل به غش ولا تدليس ولا يحصل به افتتان، ثم إنه مستور بجلباب المرأة من أسفل ولا يلفت الأنظار إليها، فحينئذ لا مانع منه بهذه القيود. وأذكر في هذا الصدد حديثا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، يعني حركت الإصبع حتى تشم رائحتها. وعند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخرهن حيث أخرهن الله، أي أن المرأة كانت تلبس نعلا طويلا من خشب حتى تصبح طويلة تستشرف لخليلها وعشيقها حتى يراها، فعقوبة على هذا تسلطت عليهن الحيض، فبدلا من أن تكون مدة الحيض مثلا 7 أيام أصبحت 10 أيام أو أصبحت 20 يوما، هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول: هل صح عن أحد من العلماء شيء في تفسير قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ فالجواب نعم، ورد عن قتادة وهو من أئمة التابعين بسند حسن أنه قال: قال في تفسير قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني أن المرأة تتميل في مشيتها وتتكسر وتتغنج، يعني بذلك الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك. وصح عن ابن أبي نجيح قال في تفسير تبرج الجاهلية الأولى أن المراد بذلك التبختر. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النساء كن يتزين للرجال وأن الرجال كن يتزين للنساء، فظهرت الفاحشة فيهن، فهو قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي ذلك قصة طويلة والله أعلم. سؤال عارض يسأل السائل أو تسأل السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها لزوجها، تتزين بذلك لزوجها؟ فالجواب نعم، يجوز لها أن تتزين لزوجها بصبغ الشعر، وإن اتقت السواد ابتعادا عن الاختلاف فهو أفضل. قد ورد في الباب بجواز الصبغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. سائل يسأل يقول: نريد التذكير ببعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة عند خروجها من بيتها، فنقول: وبالله التوفيق، عليها أن تلبس حجابها الشرعي، وقد بينا صفة هذا الحجاب الشرعي في ثنايا هذه المحاضرة، وهو جلباب واسع يغطي جميع البدن ولا يظهر إلا العين التي ترى بها، وإن أمكن أن ترى من تحت ساتر أو إزدال على الوجه فهو أفضل. وينبغي أيضا أن تترك التطيب إذا أرادت الخروج، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زينب الثقفية أنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. وفي رواية: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي حديث عند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعترت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والزنا يختلف كما لا يخفى عليكم، هناك زنا العين، هناك زنا الفرج، هناك زنا اليد، وهذا زنا من نوع آخر. ويستحب للمرأة أثناء خروجها أن تمشي في جانب الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. وكذلك ينبغي أن تحتاط في تسترها إذا دخلت بيت قوم فيه رجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. وهذا منزل على المرأة التي تفعل ذلك استشرافا للمعصية وطلبا للمحرم، والله تعالى أعلم. وينبغي أن تمشي المرأة وقورة لا تضرب الأرض برجليها ولا تلفت النظر إليها، إنما تمشي مستترة، تمشي لا تلفت نظر بوضع طيب ولا بضرب برجل ولا بحركة شاذة تخرجها عن حد الاعتدال فتتجه إليها الأنظار، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: ما معنى النمص وما حكمه؟ فالجواب: إن النمص هو إزالة الشعر من وجه المرأة، ومن العلماء من قال: وإزالة الشعر من حاجب المرأة فقط، وهذا الذي أستريح إليه. أما حكم النمص فحرام، بل كبيرة من الكبائر، لما أخرجه البخاري ومسلم من طريق علقمة قال: لعن عبد الله بن مسعود الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في كتاب الله. قالت المرأة: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، إن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سائلة تسأل تقول: تنبت لها لحية وينبت لها شارب، هل يجوز لها أن تزيل هذا؟ الذي يظهر من أقوال العلماء جواز إزالة شعر اللحية والشارب من وجه المرأة ابتعادا عن التشبه بالرجال، وهذا رأي الإمام النووي رحمه الله تعالى. سائلة تسأل: ما الزينة التي تبديها المرأة لمحارمها؟ الإجابة أن المحارم تختلف، فالزوج تبدي له المرأة كل الزينة، أما غير الزوج من المحارم فالذي يبدى لهم ما يظهر من المرأة غالبا في البيت كالرأس ومواضع الوضوء وما يظهر منها في حال العمل، لما أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب، بيننا وبينها حجاب، يعني أنها أظهرت رأسها أمام محرمها. كذلك ابن عمر يقول: دخلت على حفصة ونسواتها أو نسواتها تنطف، يعني ضفائرها تنطف ماء، فهذا الذي تبديه المرأة ما يظهر منها غالبا كالرأس ومواضع الوضوء، وما يظهر غالبا في حال المهنة، والله أعلم. هذا وإن خشي من أحد المحارم سوء أو شر أو فساد، كان المحرم فاسقا، فللمرأة أن تتحفظ معه تحفظا شديدا ولا تبدي له ما يساعده على الفساد، فالله لا يحب الفساد، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: هل يجوز لها أن تضع المساحيق والمكياج على وجهها تزينا لزوجها؟ فالجواب ولله الحمد، بالنسبة للزوجة مع زوجها فهذا جائز لها ما لم يكن مضرا لجسمها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعلى عبد الرحمن أثر صفرة، فقال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار، فهذه الصفرة التي لحقت بعبد الرحمن إن كانت لحقت به لاقترابه من امرأته ففيها دلالة على أنها كانت ادهنت بشيء من الصفرة، وإن كان هو الذي صنع ذلك لكونه تزوج فالمرأة من باب أولى أن تصنع ذلك، والله أعلم. بهذا القدر نكتفي، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.